قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأدب المفرد: قال باب البخل. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا حميد بن الأسود عن الحجاج الصواف قال حدثني أبو الزبير قال حدثنا جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ قلنا: جد بن قيس، على أن نبخله. قال: وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح. وكان عمرو على أصنامهم في الجاهلية، وكان يولم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج. والحديث صححه شيخ الألباني رحمه الله، والشاهد منه ظاهر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام حين سألهم، أي سأل أني سلمة من سيدكم، قالوا: جد بن قيس، على أن نبخله، يعني كان من خلقه البخل. فقال عليه الصلاة والسلام: وأي داء أدوى من البخل؟ يعني أن البخل داء عظيم ومرض عظيم. فقال: بل سيدكم عمرو بن الجموح، وكان كريما، كان كريما، كان قائم على أصنام في الجاهلية، يعني قبل الإسلام، يقوم بالإنفاق عليها، وهكذا كذلك كان يولم عن النبي عليه الصلاة والسلام، فجعله النبي عليه الصلاة والسلام سيدهم. فدل ذلك على أن البخل صفة ذميمة، على أن البخل صفة ذميمة. وكذلك أيضا أن من كان من صفته البخل فليس أهلا للسيادة، ليس أهلا للسيادة على الآخرين. فلهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام السيادة في غيره، لأنه بخيل. قال: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا هشيم عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا وراد كاتب المغيرة قال: كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أن اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب إليه المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وعن منع وهات وعقوق الأمهات، وعن وأد البنات. الحديث صحيح في الصحيحين، وقد مر الكلام عليه في الأبواب الماضية، والشاهد منه قوله عليه الصلاة والسلام: وإضاعة المال، أو كذلك أيضا عن منع، عن منع وهات. فهذا مما كان ينهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، أن يمتنع الإنسان مما يجب عليه، أن يمتنع مما يجب عليه. ومن ذلك الامتناع عن النفقة، الامتناع عن النفقة عن الزوجات أو الأولاد، فهذا مما أوجبه الشرع، كما قال جل وعلا: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وفي حديث معاوية ابن حيدة رضي الله تعالى عنه حين قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت وهو في السنن. فالنفقة واجبة فمنعها هذا من البخل إذا كان منعها وهو قادر عليها فهو من البخل المذموم ويدخل فيها النهي. أو كذلك أيضا ما أوجبه الله سبحانه وتعالى من زكاة المال كذلك فإن منعها من البخل وغالبا أن الذي يمنع الزكاة يمنعها بخلا أو قد يكون جحودا فإذا منعها ولم يخرجها فقد وقع في النهي. فلهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن منع. وهكذا غير ذلك من الواجبات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها أو أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالإنفاق فإن منعها بخلا مذموم. وهو كذلك من الصفات الذميمة والتي ربما أوقعت صاحبها في الإثم وما أوقع صاحبها في الإثم. فالحيوان لو تركه الإنسان من غير أكل ومن غير طعام أثم. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن تلك المرأة التي حبست هرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض فأخبر عليه الصلاة والسلام أنها في النار وهو حيوان. فكيف بالإنسان إذا منعه الإنسان ما يجب عليه من القيام بحقه فهو أعظم إثما عند الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال سمعت من عيينة قال سمعت من المنكدر سمعت جابرا ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا. والحديث الصحيحين. والشاهد منه هو ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الكرم والجود. وقد مر أيضا هذا الحديث في الأبواب الماضية. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سئل شيئا أعطاه ولا يبخل عليه الصلاة والسلام إذا كان عنده شيء كما قال أنس ربما أعطى أعرابيا غنما بين جبلين فيرجع إلى قومه فيقول يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. قال وإن كان الرجل ليسلم لا يريد إلا الدنيا وما هي إلا أيام حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما فيها. كان عليه الصلاة والسلام يعطيهم تألفا يتألف هؤلاء القوم على الإسلام. فكان عليه الصلاة والسلام من صفاته الكرم والجود. وهكذا أعطى كثيرا من مسلمي الفتح أعطاهم عليه الصلاة والسلام من الإبل الشيء الكثير. وكل ذلك من باب التأليف لهم من باب التأليف لهم. قال باب المال الصالح للمرء الصالح. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا موسى بن علي قال سمعت أبي يقول سمعت عمرو بن العاص قال بعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آخذ علي ثيابي وسلاحي ثم آتيه ففعلت، فأتيت وهو يتوضأ، فصعد إلي البصر ثم طأطأ، ثم قال: يا عمرو، إني أريد أن أبعثك على جيش فيغنمك الله وأرغب لك رغبة من المال صالحة. قلت: إني لم أسلم رغبة في المال، إنما أسلمت رغبة في الإسلام، فأكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا عمرو، نعم المال الصالح للمرء الصالح. والحديث صححه شيخ الألباني رحمه الله. وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه حتى يغزو غزوة في سبيل الله سبحانه وتعالى، فأمره أن يأخذ عليه ثيابه وسلاحه. وفي هذا الأخذ بالأسباب، وأن العمل بالأسباب لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى، بل هو من التوكل. فالذي يريد القتال والحرب فإنه يستعد ويأخذ بالأسباب التي تعينه على ذلك، ومن ذلك أخذ السلاح وثياب الحرب، كما قال جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقاتل الكفار ويلبس ثياب القتال ويحمل سلاحه، وكل ذلك من العمل بالأسباب. ثم أتى النبي عليه الصلاة والسلام فولده يتوضأ، فصعد فيه البصر ثم طأطأ، يعني جعل ينظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أعلى ثم طأطأ بصره إلى الأسفل، ثم قال: يا عمرو، إني أريد أن أبعثك على جيش فيغنمك الله، يعني تصيب الغنيمة، تصيب الغنيمة، وهي ما يجده المسلمون من متاع وأموال من الكفار يؤخذ بعد الحرب، فهي غنيمة، وما أخذ من غير قتال فهو فيء. قال: وأرغب لك رغبة من المال صالحة، يعني أن تجد شيئا من المال الذي تنتفع به. وفي هذا بيان أن العمل الصالح الذي يراد به وجه الله سبحانه وتعالى إذا فعله الإنسان قاصدا الثواب من الله جل وعلا، وكان في ذلك شيء من متاع الدنيا تبعا، فإنه لا يضر ما دام أن نيته وقصده ما عند الله عز وجل. فالمجاهد الذي يجاهد ويقاتل في سبيل الله جل وعلا لإعلاء كلمة الله، يريد وجه الله، فإنه إذا قاتل وكان مع هذا القتال وهذه النية الحصول على شيء من الغنيمة، فإن ذلك لا يضر بنيته، فإن ذلك لا يضر بنيته، مع أن الأسلم والأكمل أن يكون مراده وتكون نيته ما عند الله سبحانه وتعالى، بخلاف ما لو كانت نيته الدنيا، قاتل لأجل الغنيمة لا لأجل إعلاء كلمة الله، وإنما كان قصده ونيته الدنيا، فهذا يكون عمله هذا مذموما، وهو الذي يدخل في الأدلة الدالة على من طلب الدنيا بعمل الآخرة، من طلب الدنيا بعمل الآخرة. وأما إذا كان حصول شيء من متاع الدنيا تبعا لا قصدا، فإن ذلك لا يضر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لم أسلم رغبة في المال، إنما أسلمت رغبة في الإسلام، يعني أنه رضي الله تعالى عنه أسلم قاصدا الثواب والأجر ويريد ما عند الله سبحانه وتعالى وأن يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له عليه الصلاة والسلام: يا عمرو، نعم المال الصالح للمرء الصالح، أي لا بأس أن الإنسان يكتسب على بالمال الصالح ويتحصل على المال الصالح، والمراد بالمال الصالح الذي يكتسبه من وجوه الحلال، من وجوه التي أحلها الله سبحانه وتعالى. وقوله نعم المال الصالح يخرج بذلك المال الغير الصالح، وهو المال المحرم الذي يكتسبه الإنسان من طرق مشبوهة ومحرمة، إما بالتعامل بالمعاملات الربوية أو عن طريق الرشاوي التي كثرت وفشت عند كثير من الناس، أو عن طريق الغش والخداع، أو عن طريق التدليس والتلبيس، أو غير ذلك من الطرق المحرمة، فإن هذا المال مال سيء، وبئس هذا المال، بئس هذا المال الذي يكتسبه الإنسان من الحرام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به، فالنار أولى به. فالمال الطيب هو المال الذي يكتسب من الحلال، فنعم هذا المال الصالح للمرء الصالح، يستعين به في قضاء حوائجه وسد حاجته، وكذلك أيضا يكون هذا المال عونا له على عدم إذلال نفسه، فهذا لا شيء فيه أن الإنسان يكون عنده مال، لكن كما قلنا إذا كان هذا المال من طرق حلال. أما إذا كان جمعه للمال من الطرق المحرمة أو بعمل شيء من أعمال الآخرة يطلب بها الدنيا، فهذا من المذموم، هذا من المذموم التي يدخل في الأدلة الواردة في ذم ذلك. وأما إذا كان المال مالا صالحا من طرق حلال فهذا أمر لا بأس به، وكذلك أيضا رغب فيه الشرع. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم.